بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. نحن بفضل الله تعالى في نهاية الدورة العقدية. نعم. ووصل بنا الكلام إلى هذا السؤال، سأله أحد الإخوة الحاضرين أنه هل أن المعصومين سلام الله عليهم احتجوا بحديث الغدير، مثلا الزهراء أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ الجواب أنه نعم، الأئمة عليهم السلام احتجوا بحديث الغدير، وحافظوا على تواتره كما مر في حديث المناشدة، أن أمير المؤمنين عليه السلام ناشد القوم، نعم، من سمع منكم رسول الله صلى الله عليه وآله ورآه فليقم وليشهد. هذا مر علينا حديث المناشدة، ومر أن حديث المناشدة متواتر، هذا أيضا مر. وأيضا الزهراء سلام الله عليها احتجت بحديث الغدير في حديث يطلق عليه في العرف مسلسل، لأنه عن فاطمة، عن خمس فواطم، ابتدأ من فاطمة بنت الإمام رضا عليه السلام، عن عمتها مثلا فاطمة بنت الإمام الكاظم، عن عمتها بنت الإمام الصادق، عن عمتها بنت الإمام، كلها فواطم. احتجاج الصديقة الزهراء سلام الله عليها في العبقات اللي عندي جزء 13 صفحة 105، والحديث مسلسل، وهو أن كل واحدة من الفواطم تروي عن عمتها، فهي رواية خمس بنات أخ، كل واحدة منهن عن عمتها. حدثتنا فاطمة بنت علي بن موسى الرضا، قالت حدثتنا فاطمة وزينب وأم كلثوم بنات موسى بن جعفر. قلنا حدثتنا فاطمة بنت جعفر بن محمد الصادق، قالت حدثتني فاطمة بنت محمد بن علي الباقر، قالت حدثتني فاطمة بنت علي بن الحسين، قالت حدثتني فاطمة وسكينة ابنتا الحسين عليه السلام عن أم كلثوم بنت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله أنها قالت أنسيتم قول رسول الله صلى الله عليه وآله يوم غدير خم، من كنت مولاه فعلي مولاه، وقوله صلى الله عليه وآله أنت مني بمنزلة هارون من موسى. إذن الصديقة الزهراء عليه السلام احتجت بحديث الغدير. كذلك مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه احتج بحديث الغدير في عدة مواطن. نعم، ذكر سماحة السيد الحكيم الله يحفظه أنه مرت فترة من الفترات حرجة، الأئمة عليهم السلام ما ركزوا على حديث الغدير. يعني الآن إذا أنت مثلا افرض وكيل عن والدك أو لك منصب منصوص عليه، فعشت حالة من حالات العناد، أشخاص مثلا سيعاندونك سيعاندونك سيخالفونك يعني قطعا مهما جئت به من دليل، فأنت غلط تحرك الأوراق، تخلي عندك بعض الأحاديث والنصوص لوقتها وتواجه الهجمة العنادية بالأسلوب المتعقل إلى أن يأتي الوقت اللي يمكن الاستفادة فيه من الأحاديث وما يثبت أنك تمتلك الوصية مثلا. لاحظوا، فالسيد الحكيم في أصول العقيدة يقول خطورة الاحتجاج بالنصوص الصريحة في وقت الصدمة، عرفتوا؟ فإن مثل هذه النصوص لو جوبهوا بها منو؟ أصحاب العناد، أصحاب العناد اللي هو على كل حال لن يعترفوا لعليهم، وفإصرارهم على التمسك بموقفهم قد يضطرهم أن يكرروا يهجر مرة ثانية، ما عندهم مانع. الاستهوان بنص النبي صلى الله عليه وآله والقدح فيه، فإن عصمة النبي صلى الله عليه وآله وجوب طاعته والتعبد بالنصوص، وإن كانت من صميم الدين وقد تمت الحجة عليها، إلا أنها لم تتركز في صدر الإسلام في نفوس العامة، ومن ثم يسهل على أصحاب السلطة والمتنفذين الاستخفاف بها والجرأة على إعلان مخالفتها، ويتضح ذلك بأدنى ملاحظة لمواقفهم المتكررة في مواجهة النبي صلى الله عليه وآله في حياته من قولهم يهجر كذا، وفي الخروج عن النصوص بعد وفاته. واضح الكلام؟ هذا ذكره سماحة السيد في أصول العقيدة صفحة 442. نعم. وهكذا، أو قد إما أن يستخفوا بحديث النبي صلى الله عليه وآله، أو يقولون مثلا، يعني إما يكرروا القول يهجر كذا، أو يحاولوا أن يضعفوا الاستدلال بها، يقولون أفرض أن النبي قال ولكنه الأمر يحدث بعده أمر مثلا، يحاولون أن يوجدوا الشبهة. فالإمام أمير عليه السلام في هذه اللحظات الحرجة أمام المعاندين من حيث أنهم معاندون لم يذكر حديث الغدير، ولكنه في موطن آخر كحديث المناشدة، زين، وحديث الزهراء سلام الله عليها. نعم، المسلسل، شو معنى المسلسل؟ يعني عن فاطمة، عن فواطم سلام الله عليها. إذن هذه النقطة الأولى من بحثنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. نقطة أخرى، قلنا بأن مناشدة الإمام سلام الله عليه تدل على أن مولى يراد بها أولى. نعم، ممن روى المناشدة أبو نعيم شيخ البخاري وفلان وفلان وأحمد بن حنبل، وفي العبقات أحصى 50 اسما من العلماء الذين رووا حديثا المناشدة في الجزء 13 من العبقات صفحة 57. واضح الكلام؟ زين، هاي نقطة اليوم تكملات يعني، بس مهمة جدا. نقطة ثانية، حديث الغدير الشريف روي بنص آخر، النص المعروف من كنت مولاه فعلي مولاه، النص الآخر من كنت أولى به من نفسه، من كنت أولى به من نفسه فعلي وليه. زين، هذا رواه الحافظ الطبراني صفحة 79. زين، وفي صفحة 94 أيضا في تاريخ ابن كثير. واضح؟ المصادر. وأيضا روى في تاريخ ابن كثير الجزء السابع صفحة 301 قال: ألست أولى بكم من آبائكم؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: من كنت مولاه فإن عليا بعدي مولاه. فإضافة بعدي أطعن تبعد إرادة معنى المحبة، لأنه لو أراد المحبة ما يحتاج بعدي، ما يعني من كان يحبني ينبغي أن يحب عليا. فإذا قرينة بعدي تدل على أنه أراد ماذا؟ الولاية. خوش، خلصنا، خلص شنو باقي بعد؟ أيضا في الصواعق المحرقة ينقل عن عمر إمامهم قيل له: تصنع بعلي شيئا ما تفعله ببقية الصحابة؟ فقال: إنه مولاي. فهو اللي انتوا قاعد تدافعون عن، هو فهم من حديث الغدير أنه بمعنى أل أولى. نقول على الاسم مسخن حل من المطبوخ، انتوا تقولون ما صار، هو نفس اللي الآن إمامكم هو يقول أنا فهمت هكذا. صواعق المحرقة صفحة 26 زين. وأيضا في فيض القدير شرح الجامع الصغير نفس الشيء، نقل عنه عن الثاني أنه قال: قالوا لا تصنع به بعلي شيئا ما تصنعه ببقية الصحابة، فقال: إنه مولاي. فيؤكد أنه فلان فهم من الحديث أنه أنه من كنت مولاه فعلي مولا، أنه مولى بمعنى شنو؟ الأولى. سجلها كل تكملات اليوم. ومن القرائن التهنئة حيث نصبت خيمة وأقبل القوم يهنئون رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين. ممن روى التهنئة تقريبا 26 عالم من علماء السنة. فش تصير؟ تصير متواترة زين. منهم أحمد بن حنبل، منهم عبد الكريم السمعاني، منهم ابن أحمد عبد الله، عبد الله بن أحمد زين، في الجزء 13 من العبقات صفحة 151 يذكر الأسماء بتمامها. حديث شنو؟ قال التهنئة مروية وين موجودة؟ في مصادر أبناء العامة. خب، أيضا ممن روى نص الخطبة السيد شهاب الدين أحمد صاحب توضيح الدلائل زين، وهو من علمائهم الكبار. وهذا السيد شهاب الدين سبط العالم الكبير اللي عندهم يسمونه الإيجي زين. السيد شهاب الدين ينقل عن جده الإيجي يقول: رأيت بخط جدي بيتين. المطلوب من الكل أن يسمع ويحفظ هذين البيتين. من سنين يقول هالحكي زين. يقول: ولايتي لأمير المؤمنين علي، بها بلغت الذي أرجوه من أملي. ولايتي لأمير المؤمنين علي، بها بلغت الذي أرجوه من أملي. تحقق أنني لولا ولايته ما كان ذو العرش قابلا، ما كان ذو العرش مني قابلا عملي. صلى على محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
ولايتي، يلا سأقرأه مرة أخرى، ولايتي لأمير المؤمنين علي بها بلغت الذي أرجوه من أملي، تحقق أنني لولا ولايته ما كان ذو العرش مني قابلا عملي. رواه، أقرأها مرة ثالثة أخيرة، اللهم صل على محمد وآل محمد. ولايتي لأمير المؤمنين علي بها بلغت الذي أرجوه من أملي، تحقق أنني لولا ولايته ما كان ذو العرش مني قابلا عملي. بعد ترى الدرس طويل شوية، تكملات. وهناك من صرح من أبناء العامة في ينابيع المودة صفحة 177، صرح أكثر من واحد بأن الحديث واضح، ولكن فلان وفلان غلب عليهم الهوى لحب الرئاسة. واضح؟ يعني هذه نصوص من علمائهم. أعطيتكم، لأنه لو أريد أقرأ كل النصوص نأخذ ساعتين. في صفحة 186 في ينابيع المودة 177. زين، انتهينا تقريبا. الآن يوجد إشكال عند بعضهم أو استفسار. ابن تيمية عنده قاعدة يقول الحديث الذي لم يخرجه فلان وفلان هذا يكفي للقدح فيه، خلاص. فحديث الغدير ما رواه البخاري ومسلم، إذن هذا كافي للقدح فيه. هذا ابن تيمية. طبعا حنريد الجواب من علمائهم، ونحن خالصين الحمد لله، احنا من عالم الأنوار موالين أمير المؤمنين سلام الله عليه، لا عذب الله، اي الحمد لله. كان لي والد يهوى أبا حسن، هالعناصر أمي وأبوي والتربية الحمد لله والاختيار الحسن، ولكن احنا في مقام إقامة الحجة أو إلزام الخاصم، خصوصا ونحن في هذه البلاد أولادنا يختلطون مع غيرهم. ففي العبقات إجابة على هذا السؤال، الأجوبة لطيفة كلش. الجواب الأول، نقول عدم نقل الشيخين يعني البخاري ومسلم لا يدل على عدم صدور الحديث من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وهما لم يقولا بأن الحديث الذي تركناه وهو غيره صحيح. هذا الجواب الأول. زين، فبالعكس نحن يمكن أن ندعي ونقول إن هذا الجواب الأول، إن عدم إخراجهما لحديث الغدير مع شهرته وتواتره دال، هذا قادح فيهما ودال على أنهم عندهم عقدة من أهل البيت وموقف سلبي من أهل البيت. هذا بالعكس يعني يعكس تصيب، تقعد تقول عدم روايتهم الحديث يقدح في الحديث، بالعكس يقدح فيهما لأنه حديث الشهرة متواتر ويتحدث عن منصب لأهل البيت، منصب خطير يجب على الناس أن يعرفوه، فعدم رواية هذا الحديث هذا دال على القدح فيه محلا. إن بغي ترى نتكلم بالشجاعة، عرفت شلون؟ شلون السيد الخوي رحمه الله يمدح ابن أبي جمهور يقول صاحب المناظرة المشهورة، تبين شنو؟ لأن المتعارف في المناظرات أن الشيعي مسكين يخلون موقع في موقع الاتهام ويدافع عن نفسه، دائما هو المسؤول اللي يكون مفروض يجيب، فابن أبي جمهور بالعكس هو الذي صار كالصقر المنقار. لما سأله ذاك السني ما الدليل على خلافة علي بن أبي طالب، قال لا سؤالك في غير محله. قال ليش؟ قال لأن علي بن أبي طالب متفق علينا خليفة قطعا عندنا وعندكم، بس احنا نقول أول وانت تقول الرابع، فأنت تدعي وجود الفاصل، فأين الدليل على وجود الفاصل؟ هذه مناظرة ابن أبي جمهور، إن شاء الله قريبا تصلكم تطبع وأعطيكم على كل واحد على نسخة. أي أنا إن شاء الله علي هذا الشيء، عرفتوا شلون؟ أو إذا عند واحد منكم يكثرها وإن شاء الله عرفتوا. والمناظرة لطيف انتهت إلى تشيع السني، تشيع نعم. صحيح. ليش سيد مدحة؟ لو كان هو هذا ابن أبي جمهور صار هو يعني عنده وثوق بنفسه، وكان أسلوبه أسلوب شنو؟ المهاجم. ليه؟ لأنه إذا كنت أنا أطلب منك الدليل بلي بإمكاني أن أشكل على دليلك، أقول مثلا أفرض يحتمل في دليلك الخلل، وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، فدائما أنت بصير في موقع الضعف وتحتاج أن كذا. زين، فإذا نحن جوابنا الأول العكس، أن عدم روايتهما يقدح فيهما لا في الحديث. الجواب الثاني أن عدم روايتهما لا يدل على عدم وجوده. هذا جواب شنو؟ الثاني. الثالث، جواب الثالث من أبناء العامة، قال النووي شارح أحد الصحيحين، قال النووي بعد أن ذكر إلزام الدارقطني الشيخين إخراج أحاديث، في عالم اسم الدارقطني، سمعوا الدارقطني يقول أنا وجدت أحاديث صحيحة ما أخرجها الشيخان، المفروض أن الشيخين عليهما أن يخرجوا أو أن يخرج هذه الأحاديث. يرد عليه منه النووي يقول له ليش تلزمهم؟ ماكو داعي. ليش ماكو داعي؟ قال النووي وهذا الإلزام ليس بلازم، فإنهما لم يلتزما استيعاب الصحيح، بل صح عندهما تصريحهما بأنهما لم يستوعبا، وإنما قصدا جمع جمل من الصحيح، كما يقصد المصنف في الفقه جمع جملة من مسائل كذا. يقول النووي من علمائهم، يقول أساسا الشيخان هم ما كان قاصدين أن يجمع ويستوعب كل الأحاديث الصحيح، ليش تحملهم أكثر من كذا؟ فالدار قطني لما أراد أن يلزمهم يقول أنتم المفروض تلتزمون، ترى حصلت حديث صحيح لم تخرجها، يقول لا ماكو داعي تلزمهم. المصدر المنهاج في شرح صحيح مسلم، لمن؟ للنووي. واضح؟ يقول فإنهما لم يلتزم استيعاب الصحيح. وقال البخاري على ما نقل عنه عبد الحق الدهلوي في ترجمة المشكات، يقول ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح وتركت من الصحاح. واحد قاعد يقول وتركت من الصحاح، نقل عنه منه عبد الحق الدهلوي في ترجمة المشكات. واضح الكلام؟ إذن هذا رد على ابن تيمية. تيمية اللي قاعد يجعلها المعيار أنه الحديث إذا لم يخرجه يعني أكو شيء في الحديث، لا بالعكس، إذا كان مثل حديث الغدير فعدم نقلهما يكشف عن قدح فيهما. والنقطة الثانية هم البخاري يقول أنا ما شو اسمه لست في صدد أن أجمع كل صحيح، يقول ما جعلت إلا الصحيح، ولكن هناك صحيح تركته. هذا واضح. وهذا المصادر المنهاج في شرح صحيح مسلم الجزء الأول، والثاني قول البخاري ترجمة المشكات نقل عنه عبد الحق الدهلوي، يعني ترجمة المشكات لعبد الحق الدهلوي. زين، بعد رحم الله والديكم. وممن تبنى مقالة النووي العالم اسمه الشمس العلقمي في كتابه الكوكب المنير في شرح الجامع الصغير نفس الشيء. وقال ابن القيم في زاد المعاد في هدى خير العباد يرد على ابن تيمية وأمثاله. وهل قال البخاري قط إن كل حديث لم أدخله في كتابي فهو باطل أو ليس بحجة؟ ما البخاري ما قال. بعد ما انتهي انتفتوا، ترى البحث اليوم لطيف يعني يسر قلب الموالي. صلى على محمد وعلى محمد.
اللهم صلي وسلم على محمد وآل محمد.
جواب الرابع: لو أخرج الشيخان حديث الغدير فأيضا سينكره المتعنتون.
شو الدليل؟
قل الدليل. أعطيك الدليل. أوليس أبو الحسن الآمودي قد أبطل حديث المنزلة وهو من أحاديث الكتابين؟ علين مني بمنزلتي موجود في البخاري ويعلمون أنه موجود وابطلوا. وتبعه في ذلك ابن حجر المكي وعضد الدين والتفتازاني وهو حديث علي من منزلة هارون بن موسى وهو موجود في البخاري. عندكم هنا في هذا الكتاب الشريف الشيخ الوحيد مصادر علي مني بمنزلته، مصادر الحديث من البخاري، بس أنا نقلت من الشيخ الوحيد. صحيح البخاري في غزوة تبوك الجزء الخامس صفحة 129، صحيح البخاري الجزء الرابع صفحة 208، في صحيح مسلم الجزء السابع صفحة 120، في صحيح مسلم الجزء الثامن صفحة 175، وفي سنن الترمذي. يعني الحديث عندهم متواتر موجود في الصحيحين، ومع ذلك شنو؟ اثنين ثلاثة شنو؟ ليش؟ ايش فرق عن حديث الغدير؟ فإذا حتى لو وجد حديث الغدير سينكر من قبل بعضهم. هذا يا جواب الرابع. الحين نجي جواب الخامس. جواب الخامس: ومن قال لكم أن كل ما في البخاري ومسلم صحيح؟ من قال لكم؟ هناك بعض الأعلام اللي حقيقة هم رموز عندكم يقدحون في البخاري ومسلم، في أحاديث البخاري ومسلم يقدحون في سنده. نعم، ونعطيكم شواهد. وهناك من قدح في البخاري نفسه، أبو زرعة وابن أبي حاتم من العلماء الكبار قدحوا في البخاري، لأن البخاري قال بمسألة اللفظ. شنو مسألة اللفظ؟ ها مسألة اللفظ عند أبناء العامة. نعم، شوفوا احنا الحمد لله نقول بأن القرآن مخلوق، الله خالق كل شيء، هذا ما عندنا احنا 1+1=2، وأن الكلام ليس من صفات الله الذاتية، صفات الأفعال. رأي الشيعة معروف، مر عليكم في باب العدل كذا والصفات، صحيح؟ بل قوم من أبناء العامة يقال لهم الجهمية أو الجهمية أيضا قالوا مثل مقالتنا بأن القرآن مخلوق. الجهمية، هناك فرقة عند أبناء العامة نشأت أخف من الجهمية شوي، يسمونهم لفظية. شلون لفظية؟ يقولون إيه القرآن مو مخلوق، ولكن الذي نلفظ به بسم الله الرحمن الرحيم لفظنا به مخلوق، فيسمونه مسألة اللفظ. مسألة اللفظ، أصل القرآن مو مخلوق ولكن اللا تلفظ به واضح. مسألة الله زين. أحمد بن حنبل وكثير من السلف، وجبت المصادر، قالوا بكفر الجهمية. ليش؟ لأنهم قالوا بخلق، قالوا جهمية، وبعض المتكلمين من أبناء العامة والرفضة كلهم قالوا بخلق القرآن، فإذا كلهم كفار. ثم قال سئل أحمد بن حنبل عن اللفظية قال ألحقوهم بالجهمية، يعني منو؟ يعني شو صارون؟ كفار اللي هم اللفظية يلحقون بال. الذهبي يقول مصيبة، لقد ثبت عندنا أن البخاري من اللفظية. يقول هاي مصيبة، ويتودون إلى شو يصير حين البخاري. فأبو زرعة وابن أبي حاتم تركوا الرواية عن البخاري لأنه قائل باللفظية، وأحمد بن حنبل الحق اللفظية بال، والجهمية عندهم كفار بلا كلام. فوين أنتم؟ تعالوا إلى صفاء مذهب أهل البيت، شوفوا شلون أعمدة الحديث عندهم. الكليني رحمه الله موثق عند الكل، حتى عند أبناء العامة. الكليني والصدوق علام الطائفة، عجيب ما شكنا عليهم يعني عيب إلا حبه الأمير المؤمنين، هذا العيب. موالاة أمهم في علمهم، في أخلاقهم، في وثاقتهم دائما. أبان يقول فلنا صدقه وعليه بدعته. زين، فإذا هناك من قدح في البخاري ومسلم. نعم، وبخاري هم طلع من بلاده. ليش؟ لأن فلان العالم الذهلي ما أدري شو اسمه هذا ما يقول باللفظية وكذا، وقال من قال بهذه المسألة اللفظية لا يجالسني لا يساكنني. طلع يعني 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 مطرور طلع البخاري من بلاده لأنه قائل باللفظية. زين، نجي الآن، موجود موجود الآن هنا كل هذا الشيء الحين أذكر لكم. الآن أذكر لكم وأنا أشكركم أنكم تطالبوني بالمصدر، لأن يمكن بحثكم هالنص ساعة، أنا حضرت لأربع ساعات وأجمع المصادر. مثلا الجهمية نسبتهم إلى جهم بن صفوان أبو محمد السمرقندي، يعبر عن الذهبي هذا هالك في زمان صغار التابعين لأنه مغضوب عليه. هذا الجهمية نسبة إلى شنو؟ جهم بن صفوان. وقد نص أئمة أهل السنة وكبار حفاظهم على كفر الجهمية وهلاكهم. زين، بعد خب إيه، صفحة 103 في الجزء العاشر، صفحة 183 الجزء العاشر من العبقات اللي عندي، هذا موجود صفحة 183. قال الذهبي قد ظهر هذا البخاري، قد أظهر هذا البخاري قول اللفظية. يقول الذهبي واللفظية عندي شر من الجهمية، سيار علام النبلاء. عند أحمد بن حنبل أن اللفظية ملحق بالجهمية، بس في عند الذهبي شر. نعم، واضح كلام. صفحة 38 هذا عندي، هذا هو. وقال الذهبي واللفظية عندي شر من الجهمية، ثلاثة من كتاب سير أعلام النبلاء. واضح المصادر، والكتاب عندكم إذا حبيتم هم طالعون. فالحمد لله يعني، واحد يحمد الله على أنه عرفه أهل البيت سلام الله عليهم. زين، خب إذن هناك من بعد. وقال الذهبي محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري قدم بغداد طالب حديث على رأس 500. زين، قال ابن الجوزي وغيره كان كذابا. اللهم صل على محمد. هذا منه اللي يقول منه ينقل عن ابن الجوزي. اي يعني بعضهم يقول كان مدلسا. التدليس على قسمين، تدليس ليس في كذب، وتدليس فيه كذب. اما هذا صريح
قال ابن الجوزي وغيره كان كذابين. وعن مسلم كذلك، وقد وقع في مسلم قال محي الدين عبد القادر القرشي الحنفي، وقد وقع في مسلم أشياء لا تقوى عند الاصطلاح، وقد وضع الحافظ الرشيد العطاء على الأحاديث كتاب اسمه غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في مسلم من الأحاديث المقطوعة. حديث يقول هناك أحاديث مقطوعة نحن لا نؤمن بصحتها. يقول الجزء العاشر ووقع، وهناك أحاديث كثيرة مقطوعة وقع مسلم والبخاري من هذه الأحاديث المقطوعة شيء كثير. وسئل عالم منهم ما يقول الناس في هذه المقولة إن من روى الشيخان له فقد جاز القنطرة، يعني من روى عنه الشيخان فهو موثق. فقال هذا العالم هذا كلام لا يقوى، يعني لا يصمد أمام النقد، فقد روى مسلم في كتابه عن ليث بن أبي مسلم وغيره من الضعفاء. جزء العاشر صفحة 163 من العبقات. من بعضهم من ابن تيمية وأمثاله، وهذا الردود من علمائهم، الردود من علمائهم. قالوا وجدنا أن في أحاديث مقطوعة يعني غير مسندة، ووجدنا أن الشيخين رواوا عن الضعفاء مثل ليث ابن أبي مسلم، زين، فهو من الضعفاء. أنا هالأربع ساعات فقط أخذت مقتطفات، وإلا هو مثل ما تفضل الأخ أيضا هناك أحاديث ذكرها صاحب العبقات، الحديث 16 مثلا، ها كل هالأحاديث اللي ينقلها موجودة في الصحيحين، وهناك من ردها مثلا من هالباب. خلنا نقرأ حين الحديث 16، أخرج البخاري في كتاب المغازي هذا الحديث بقوله حدثني يحيى حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. زين، هذا رواه منه البخاري، وأخرجه مسلم في كتابه بأسانيد متعددة أنه رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الكذا. هذا أن رسول الله نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وين موجود كبار العلماء وهذا الحديث، وهذا الحديث بأسانيده المختلفة في الكتابين ينص على أن تحريم المتعة كان يوم خيبر، ولكن المحققين من أهل السنة وفطاحل الحديث والأثر يعدون ذلك من الأوهام الفاحشة. النبي ما حرمه، وإليك بعض كلماتهم الصريحة في ذلك. قال الحافظ السهيلي ومما يتصل بحديث النهي عن أكل لحوم الحمر، وهذا الحديث نهى رسول الله عن نكاح المتعة يوم خيبر، وهذا شيء لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثار. هذا منه الحافظ السهيلي. قال ابن القيم الجوزية فصل، ولم تحرم المتعة يوم خيبر. وقال ابن القيم والصحيح أن المتعة إنما حرمت عام الفتح، حرمت بس عام الفتح يعني ليس في خيبر. إذن أنتم تقولون بأن هذا صحيح، هذا شنو؟ هذا الحديث غير صحيح. والصحيح، وقال ابن القيم والصحيح أن المتعة حرمت عام الفتح، لأنه قد ثبت في الصحيح أنهم استمتعوا عام الفتح مع رسول الله صلى الله عليه وآله بإذنه، ولو كان التحريم زمن خيبر لزم النسخ مرتين، وهذا لا عهد له. زين، لا احنا عندنا مناقشة حتى لتحريمها يوم، اي عندنا، بس حينما يكون حديثنا عن المتعة، الحين حديثنا عن أنه كل ما في البخاري صحيح عندهم. قاعد أعطي مثال أن هذا حديث صحيح موجود في البخاري ها، والحافظ السهلي شي يقول ما يقول ضعيف، يقول لا يعرفه أحد من أهل السياق. هذا وهم يعني إلى هالحد، وأنه مثلا حديث مروي خب له سند، نقول والله أنت يا السهيلي تقول بأنه مو صحيح، البخاري يراه صحيح، يقول لا يعرفه أحد من أهل السياق. حتى نثبت أن هناك طعن في وين عندهم في نظر علمائه. وهذا الآن حديث كم رقمه؟ 16. يعني في الكتاب ذا كم على الأقل كم حديث بعد قبله؟ 15. زين، وبعد خلاصة البحث، إن كثيرا من مرويات البخاري ومسلم في كتابيهما باطل لدى كبار أئمة أهل السنة وحفاظ الحديث ونقدة الأخبار، إما سندا وإما متنا. ولو أردنا بسط الكلام في هذا الموضوع لخرجنا على المقصود، ومتى ثبت قدح الأعلام وكبار الأئمة فيما خرجه الشيخان في كتابيهما، فكيف يقبل تمسك الفخر الرازي؟ فخر الرازي يحاول يقول بما أنهما أعرضا عن الغدير إذن نعرض عنهم من خبثه. يقول لا لا يقبل، فإن البخاري ومسلم قد أعرض عن كثير من الأحاديث ولم يخرجاها. والنقطة الثانية أنه ليس كل ما في البخاري ومسلم صحيح. والنقطة الثالثة إن هذين في ميزان كثير من أهل العلم ليس مستأمنين، فإن البخاري من اللفظية، واللفظية ألحقهم أحمد بن حنبل من ال والجهمية عندكم لا شك فيه. وكيف يكون زين؟ ومتى ثبت قدح الأعلام وكبار الأئمة فيما أخرجه الشيخان في كتابيهما، فكيف يقبل تمسك الفخر الرازي بإعراضهما عن رواية حديث الغدير المتواتر المشهور، وكيف يكون تركهما له قادحا في صدوره عن رسول الله صلى الله عليه وآله ابن الطاهرين. إخواني الأعزاء، الدرس انتهى الآن. زين، طبعا مختصر، إلا شوف تبين هذا اللي عندي مو العبقات، مختصر العبقات للسيد علي الميلاني. لحظات، الآن المطلوب منكم رحم الله والديكم مراجعة تلك الدروس، وأنتم تعدون الأسئلة إذا باقي مطلب مبواضح. عليكم الله، عرفت شنو؟ في التوحيد، في العادل، في النبوة، في الإمامة، في المعاد. إذا مطلب غير واضح في ما بينكم شو تسوي؟ كتبه. بعد ما تكتبه لا تسألني، اسأل وياك حضروا في الدورة، قل له مر عليك هالجواب أحسن، سند مباحثة، هذا مباحثة تتذاكرون فيما بينكم. افترضوا أنكم ما توصلتوا إلى شيء، تجي الأستاذ المادة، سأل المادة متى بيصير؟ في الأخير، أنا آخر شيء تراجعوني. هذا الملاحظة الأولى، يعني الحين أكملنا دورة كاملة بفضل الله تعالى. النقطة الثانية، أنتوا الآن توجهوا ودرسوا، عرف، وكلكم عندكم تلاميذ، أختك الصغيرة اللي أخوك الصغير، أمك، زوجتك، ها، مضافا إلى أصدقائك اللي تمون عليهم أيضا تصدى لتدريسهم. تقول أنا مو بشيخ ما حد أدرس عندي، لا، زوجتك مستعدة تدرس، خواتك مستعدين تدرسوا، أمك مستعدة تدرس، لو تلخص لها المطلب. لاحظ شلون، هذا أيضا وظيفة ثانية. الجواب، احنا ما نريد نستدل نقول مثلا ولكن سيرته لم يسلم الامر لعلي، لا، هو متناقض. احنا نريد نقول فقط في اللفظ، يعني نريد ان نستفيد من فهمه حج عليهم، انه تعالوا انتم اللي تستدلون كذا، انتم تقولون بانه من كنت مولاه فعلي مولاه، لا ميزة لعلي في هذا الحديث، فهو يساوي غيره لانه يقصد المحبة والنصرة، المساواة. احنا شو نقول لهم؟ نقول فلان امامكم ما فهم المساواة، ميزه على غيره، يقول له ميزة مستند الى هذا الحديث. فأي ميزة يقصدها عمر؟ هل الميزة المشتركة بين علي وغيره؟ ما صارت ميزة. المحبة والنصر هل تقولون هذه ميزة؟ فنريد أن نجعل فهم إمامهم حج عليهم. أيضا هذا من باب شنو؟ تجميع القرائن. واضح أجبتكم على السؤال إن شاء الله. وقضية استدلال أهل البيت واضح، جبنا حديث أنهم استدلوا، لكن حينما تكون هناك موجة عناد